السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. ذكرنا فقرة من كلام سيد الخوئي قدس الله نفسه في الدرس السابق، يبدو أنها كانت تحتاج إلى توقف أطول مما كان في الدرس السابق، وهو استفادته الاستحباب من كلام زرارة. حثنا أبو عبد الله، قال أن الحث يناسب الاستحباب، هذا الذي ذكر في صحيحة زرارة. وقال قدس سره، نتذكر النص الذي تقدم، إن الحث والترغيب إنما يناسبان الأمور المستحبة، إلى آخر الفقرة التي مرت في الدرس السابق. لذلك يحتاج إلى شيء من النقاش، فنقول هذا الكلام منه عليه عدة تعليقات. الأول، أن الظاهر من الحث هنا في الرواية الطلب المتكرر وليس الترغيب، حينما يقول حثنا أبو عبد الله أي طلب منا متكررا، بدليل قول زرارة في الذيل يقول حتى ظننت، توحي أن حثنا معنى كرر علينا الطلب وكرر علي، كما مثلا يرد في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فمثل هذه قرينة على أن حثنا هنا بمعنى عرض علينا، دعانا، كرر علينا الطلب باستمرار، وليس هنا بمعنى الترغيب. التعليق الأخرى، أن إقامة الجمعة وإن كان مشروطا، إذن هاي التعليق الأولى واضحة على أن الحث هنا ليس بمعنى الترغيب، وإنما الحث هنا بمعنى الطلب المتكرر، والطلب هو يفيد الوجوب. التعليق الثاني، أن إقامة الجمعة وإن كان مشروطا بعدم الخوف، إلا أن الخوف الملحوظ ليس واحدا بالنسبة لجميع المسلمين، فإنه في الجملة متحقق في ظل أكيد حكم أولئك الطواغيت وبطشهم، إلا أنه مختلف من مكان لآخر. فالإمام الصادق عليه السلام في المدينة كان الخوف المتحقق بالنسبة إليه ليس كالذين في البصرة والكوفة، والذين في البصرة والكوفة ليس كما في بعض القرى والأرياف والعشائر المتناثرة هنا وهناك. فالخوف إذن هذا الذي هو شرط لعدم الخوف، شرط لإقامة صلاة الجمعة، خوف نوع عام موجود، وبهذا المقدار من الخوف كان أصحاب الأئمة سلام الله عليهم معذورين من عدم إقامتها. لكن هذا الخوف مختلف من مكان لآخر ومن وضع لآخر، وضع الإمام يختلف عن وضع زرارة، وضع زرارة يختلف عن وضع شخص من أتباع أهل البيت سلام الله عليهم لا يعرف نسبته إلى أهل البيت. فالتكليف إذن بإقامة الجمعة مختلف من مجتمع لآخر. فالحث هذا الذي تحدث عنه زرارة لوحظ فيه رعاية هذا التفاوت وإلفات نظر الأصحاب إليه من دون أن يحوله الإمام إلى تكليف عام، للنقطة التي ذكرناها وأن الخوف النوعي في الجملة كان متحقق، لكن هذا الخوف متفاوت في الدرجة، في بعض الدرجات بالنسبة للحاظ بعض الأشخاص بلحاظ بعض الأوضاع لم يكن هذا الخوف بالدرجة الذي يمنع من إقامة صلاة الجمعة. فالإمام عليه السلام بهذا كلام حثنا أبو عبد الله يدعو أصحابه إلى تحري الوضع المناسب لإقامة صلاة الجمعة، ولو في العمر مرة، ولو في مكان في قرية، المهم أن لا يتعطل هذا التكليف. فحثنا بمعنى هاي، بمعنى دعانا إلا أن نتحرى الزمان والمكان الذي نتحرر فيه من هذا الخوف الذي يمنعنا من إقامة صلاة الجمعة. وإن كان الأصحاب معذورين، زرارة معذور في عدم إقامتها لأن الخوف متحقق، لكن يقول له يمكن أن تصلوها في قرية ما لا يتحقق في هذا الخوف، يمكن أن تصليها بالعمر مرة، صح ما تقدر تحولها إلى ظاهرة اجتماعية عامة، لأن رأسا راح تقاومها السلطة وتبطش بها. لكن إذا بالعمر مرة يا عبد الملك، أو إذا في القرى يا زرارة، ماكو مانع من ذلك، المهم أن تقيموا صلاة الجمعة. فهذا إذن المعنى الثاني. هذا طبعا في قضية الحج موجود هذا المعنى، يعني افترض الحج مشروط بالاستطاعة، لكن لو فرض أن توجد مثل رواية في كتاب الحج، لو فرض أن سنة ما كل المسلمين ما كان عندهم استطاعة، فيجب على الوالي في بعض الروايات، ويجب على الإمام في بعض الروايات الأخرى، أن يلزم المسلمين ولو يتكلفوا الاستطاعة، ولو يجب عليهم تحصيل الاستطاعة. فإذا لا، حتى مع هذا لم يكن عنده من المال، من بيت المال يخرج حتى لا تعطل هذه الفريضة. فالحثنا إذن بهذا المعنى، أنه صح أنتم معذورين عن إقامة صلاة الجمعة كظاهرة عامة لأنها مخالفة للتقية، بس لا تعطلوا هذه الفريضة. تستطيع أن في قرية ما ما تجيب عين السلطة تقدر تقيمها، لا تعطلون هذه الفريضة. الروايات في الحج موجودة، مثلا صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا وإن أبوا، فإن هذا البيت إنما وضع للحج. وصحيحة الفضلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين. الملاحظة الثالثة أو التعليق الثالث هنا، أن التعبير بالوجوب والإلزام، يعني تقول ليش الإمام ما عبر بالوجوب؟ تعابير الوجوب موجودة، تعابير الوجوب تناسب الواجبات الدائمية الثابتة، هنا صلاة الجمعة في ذلك الزمان لم تكن بالممكن أن تؤتى بها كواجب دائمي ثابت، فبالتأكيد ما يستطيع الإمام أن يأمر بها كتكليف، لأنها لم تكن بالمستطاع يومئذ الإتيان بها كتكليف، مثل الصلوات المفروضة اليومية، مثل صوم رمضان. يستطيع الإمام أن يعبر بصورة الوجوب الإلزامي لأنها واجبة ثابتة دائمية. أما صلاة الجمعة فوجوبها بهذا المقدار، بالعمر مرة زين إذا قدرت تأديه، في القرى في قرية نائية زين إذا تقدر تأديه. فطبعا الإمام ما يقدر يعبر بصيغة الوجوب، لأن صيغة الوجوب يفهم منها الالتزام الدائمي المستمر الثابت، ولم يكن وجوب صلاة الجمعة يومئذ أن يؤتى به بهذا الشكل. التعليق الرابع أنه قدس سره، حينما يقول حثنا تدل على الاستحباب، فأنت لا تقول باستحباب صلاة الجمعة، أنت تقول بوجوبها، فرضنا وجوبها التخييري، خلني جو ياك وتقول بوجوبها التخييري، فما معنى حثنا تدل على الاستحباب وأنت تقول بالوجوب؟ وإن قلت أن هذا الاستحباب نعني به اختيار أفضل الفردين، فهذا تقدم التعليق عليه، أن مسألة أفضل الفردين هاي مسألة يعني ابتدعها الفقهاء جريا مع قولهم بالوجوب التخييري. لما قالوا بالوجوب التخييري خوزين عندنا هنا روايات حثنا وروايات مثل كمن يهلك إلى غيره، هاي على شنو نحملها؟ قالوا نحملها على أفضل الفردين. لذلك يوجد فقهاء آخرون قالوا لا، أفضل الفردين صلاة الظهر، لو كانت أفضل الفردين صلاة الجمعة لصلاها الأئمة سلام الله عليه، لما لم يكونوا يصلون الجمعة فهل يترك الأئمة أفضل الفردين لو كانت أفضل الفردين صلاة الجمعة؟ فهذا قضية أفضل الفردين، هذا فتقول قيل به للخروج من هذا يعني مجموعة من الروايات اللي لا أقول أنها متعارضة، لكن للجمع والتوفيق بينها. فإذا أيها السيد الأخوة، أنت تقول حثنا تدل على الاستحباب، وأنت تقول بوجوب صلاة الجمعة وليس باستحبابها، افترض وجوب تخييري مع ذلك ليس مستحبة. التعليق الخامس على هذا الكلام للسيد الخوئي، إن الحث حتى لو فهمنا منه الترغيب، نحن لم نفهم منه الترغيب كما في أول تعليق، نحن فهمنا من حث بمعنى الطلب المتكرر والمتواصل، وهذا العرف يفهم ذلك. فأقول حتى لو فهمنا من الحث الترغيب، فإن العرف يفهم من الحث أنه موضوع لجامع التحريك والبعث وطلب المبادرة والإسراع نحو الفعل، من دون أن يكون معنى ذلك المتعلق للحث هل هو وجوبي أو استحبابي. هو طلب المبادرة والإسراع للفعل، ما هو هذا الفعل؟ هل هو وجوبي؟ هل هو استحبابي؟ كلمة الحث لا تتضمنه، وإنما هي تطالب بالمبادرة والإسراع إلى ذلك الفعل. أما ما هو ذلك الفعل، هذا يحتاج إلى قرينة من الخارج لتمييزه، ولو تكون هذه القرينة هي باعتبار أنها مردد هذا الفعل المطالب بالإسراع إليه، قد يكون وجوبيا قد يكون استحبابيا. فلو تكون القرينة أصالة البراءة عن الوجوب، ممكن تكون القرينة أصالة. المهم أن الحث هو طلب المبادرة إلى الفعل والإسراع إلى الفعل والتحريك نحو الفعل. أما ما هو هذا الفعل، وجوبي أو الاستحبابي، هذا لا يتضمنه معنى الحث. فإن الحث وبمعنى الحظ، حظه على كذا، هي نفس المعنى. بل أكثر من ذلك، لعل الذي يقرأ مثلا هنا أخذت من الراغب الأصفهاني، يعني يقول أن الحظ التحريض كالحث، إلا أن الحث يكون بسوق وسير. لاحظ فيه جهة أمر وإلزام كلمة حث أكثر من حظه، إن صح بمعنى واحد الحث والحظ بمعنى طلب الإسراع في تنفيذ الفعل والإسراع إليه، لكن الحث يقول فيه معنى سوق. الحظ، الراغب يقول في المفردات، الحظ التحريض كالحث، إلا أن الحث يكون بسوق وسير، والحظ لا يكون بذلك. لاحظ بسوق، سوق يعني كما نعرف من الأصول بمعنى أن فيها جهة إلزامية. فالحث إذن أكثر من إلزاما من الحظ، والحظ أيضا حظ طبعا أخت الصاد أكيد هذا واضح، ليس أخت الطاء يعني. فالحظ يتعلق بالواجبات كقوله تعالى ولا يحظ على طعام المسكين، وفي سورة الحاقة حينما يتحدث عن سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحظ على طعام المسكين، وفسرت كما في مجمع البيان أي أنه كان يمنع الزكاة الواجبة، فاستحق سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فالحظ أتت يعني هنا تعلقت بالواجبات، والحث أكثر من الحظ، الحث الذي نحن فيه أكثر من الحظ، لأن الحث يقول الراغب بسوق، بينما الحظ ليس فيه كذلك. فمعنى الحث إذن هو نفس ما الاستباق، قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. ما هي هذه الخيرات؟ هل هي وجوبية أو استحبابية؟ لا يتحدث عنها، هو هناك مطالبة بالإسراع إلى الخيرات، فاستبقوا الخيرات. ما هي هذه الخيرات؟ هل هي وجوبية أو استحبابية؟ هاي لا يتضمنها معنى الاستباق. فالحث هو هذا، الحث والحظ والاستباق هي كلها دعوة إلى المسارعة وطلب إلى المسارعة. هاي لو سرنا مع سيد الخوئي وفسرنا الحث بمعنى الترغيب لا بالمعنى الذي ذكرنا نحن في التعليق الأولى، فهي وضعت لجامع البعث والتحريك بغض النظر عن كون متعلقها هو وجوبي أو استحبابي. نظير الاستباق نفس المعنى بالضبط، فاستبقوا الخيرات، هذا معنى حثنا على الخيرات، أي فاستبقوا الخيرات. هذه الخيرات هل هي وجوبية أو استحبابية؟ لا يتضمن الكلام، هذه القرينة تحددها، وإنما الحث والحظ والاستباق جعلت لجامع البعث والتحريك وطلب الإسراع والمبادرة. أما متعلقها هل هو وجوبي واستحبابي يحتاج إلى قرينة من الخارج. هذا 5 تعليقات، ربما لأني رأيت أن المسألة لم تكن بهذا التفصيل في الدرس السابق فاحتجنا إضافة هذه التعليقات. ثم طبعا دخلنا في الدرس السابق بمانع آخر وهو المانع الثالث، وكان عن الروايات الواردة، مجموعة من الروايات اللي أسقطت وجوب صلاة الجمعة على من كان على بعد فرسخين، أسقطت الوجوب عنه. هذا تقدم بالدرس السابق. ثم انتقل سيد الخوئي قدس الله نفسه إلى المانع الرابع من الموانع التي قالها في قال أن هناك وجوه مانعة عن القول بالوجوب التعييني. فالآن المانع الرابع في كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه، وهذا المانع قال قدس سره: الروايات الواردة في أن كل جماعة ومنهم أهل القرى إذا كان فيهم من يخطب لهم لصلاة الجمعة وجبت عليهم إقامتها، وإلا يصلون ظهرا 4 ركعات. هذا هو المانع الرابع من وجهة نظر السيد الخوئي الذي يمنع من القول بالوجوب التعييني. إذن هي طائفة الروايات، مجموعة الروايات التي قالت أن من كان لهم إمام يخطب وجبت عليهم الجمعة وإلا فلا. نستعرض الروايات مجموعة منها ثم نرى كيف قرب السيد الخوئي قدس الله نفسه دلالة هذه الطائفة على المنع من القول بالوجوب التعييني. من هذه الروايات صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم، ويصلون 4 إذا لم يكن من يخطب. ومعتبرة الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم أو القوم على نسخة في قرية صلوا جمعة 4 ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا، أي أقاموا الجمعة. إذا كانوا 5 نفر وإنما جعلت 2 ركعات لمكان الخطبتين. وموثقة سماع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال: أما مع الإمام 2 ركعات، وأما من يصلي وحده فهي 4 ركعات بمنزلة الظهر، يعني إذا كان إمام يخطب، فإن لم يكن إمام يخطب فهي 4 ركعات وإن صلوا جماعة. نعم. بعد موثقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أن يقيم الجمعة، أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم، إذا لم يخافوا. هذه مجموعة من الروايات المعتبرة في هذه الطائفة، الطائفة التي تقول أن كل جماعة ومنهم أهل القرى إذا كان فيهم من يخطب لهم لصلاة الجمعة وجبت عليهم إقامتها. هذه المجموعة من الروايات جعلها السيد الخوئي قدس الله نفسه المانع الرابع من القول بالوجوب التعيين. هو لم يرقم طبعا، لمن يرجع إلى المصدر التنقيح هو لم يرقم كما رقمنا، نحن رقمنا لأجل الإيضاح، لكن هذا هو يعني ترتيب كلامه بشكل فني خلينا نقول، لكن ما خرجنا بالتأكيد عن ترتيب مطالبه. كيف قرب قدس سره هذه الطائفة هذه المجموعة من الروايات اللي ذكرنا الآن 4 منها؟ قال قدس سره، ننقل نص كلامه، ونص كلامه قد يكون فيه طول نسبيا، نلخصه. قال: وتقريب الاستدلال بتلك الروايات، الاستدلال على ماذا؟ على مانعية هذه الروايات من القول بالوجوب التعييني. إن المراد فيها بمن يخطب لابد أن يكون من يخطب لهم بالفعل، لا من شأنه أن يخطب وإن لم يتمكن من الخطبة فعلا، وذلك لأن الظاهر المتبادر من قوله عليه السلام من يخطب هو الفعلية، فحمله على إرادة من يخطب شأنا وقوة بمعنى من له قابلية ذلك. قال: هذا خلاف الظاهر جدا. قال: خلنا نثبت هذه الملاحظة، أنه الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية المعتبرة حينما يقول: إذا كان لهم من يخطب جمعوا. شنو يعني من يخطب؟ يعني من شأن أن يخطب، عنده قدرة على الخطابة، لو من يقوم فعلا ويخطب. قال: نحمل على الفعلية، يعني من يقوم فعلا ويخطب ويقيم جمعة، ليس من شأنه أن يخطب، لوجوه. الأول هاي أن الظاهر ذلك، وحمله على من شأنه أن يخطب قال خلاف الظاهر. هاي القرينة الأولى، أن المراد إذن بالخطيب هنا الخطيب الفعلي، أي من يقف على المنبر ويخطب، وليس من شأنه أن يخطب، أي له القدرة على الخطاب. على أن ذلك قضية جعلها الشرط أنه إذا كان لهم إمام يخطب. قال شنو معنى هذا؟ لا يخلو، ما معناه مجتمع مجموعة من وجود إمام يخطب؟ هو شنو خطبة الجمعة شبيها أزيد مما موجود بالصلاة؟ فما بيفد مؤونة زائدة حتى يجعل شرطا الإمام. فأكيد قصده إذا وجد لهم من يخطب، أي من يخطب فعلا، وإلا إذا قصد من شأنه أن يخطب، كل واحد من شأنه أن يخطب، ما بيها خطبتين صلاة الجمعة أزيد مما في الصلاة. فايل قرينة الثانية على أن المراد هنا من يخطب فعلا. نستمر بكلامه، هاي القرينة الثانية. قال على أن ذلك فرض نادر لا يمكن حمل الأخبار عليه، لوضوح أن في الأماكن المسكونة من البلاد والقرى يوجد إمام يصلي بأهلها جماعة، بل لا يوجد قرية لا يكون لهم فيها إمام يقيم الجماعة إلا نادرا. ما أدري عن أي زمان يتحدث السيد الخوي، لا يوجد قرية لا يكون لهم فيها إمام يقيم الجماعة، ونحن نراه في النجف المقدسة هنا معقل الحوزة العلمية أحياء كثيرة وتجمعات سكانية كثيرة ليس فيها صلاة جماعة ولا حتى مكبر صوت يؤذن بأوقات الصلاة. ماذا عن أي زمان يتحدث؟ يا حيلة ليس اليوم، يعود اليوم السمجال أكو ويعني وماكو فتبطش من الطواغيت وإلى آخره. يقول بل لا يوجد قرية لا يكون. هو الشيخ الأنصاري لما دعاه أهله في إيران أن يعود إليهم بعد أن بلغ من العلم مبلغه وصار وكذا، وقالوا له ارجع إلى دسفول مدينة الأصلية. فقالهم زين جايكم حسب المرويات يعني. هو طلع من النجف وودعوه لكن لم يصل إلى دسفول، واستبطأ أهل دسفول والنجف يقولون طلع من عندنا، وين الشيخ الأنصاري؟ ما هو الشيخ الأنصاري؟ دوروا عنا، وإذا بخان النص الشيخ الأنصاري قاعد مع قوم يقيم فيهم الجماعة. ها الشيخ الأنصاري أنت ما رحت الدسفول؟ قال وين رايح الدسفول؟ أنا غير رايح أعلمهم أحكام الشريعة. قال بعدني بخان النص ناس وضوء ما تعرف تتوضأ، أنا عوف ما أروح الدسفول، خل خلص هاي اللي هنا، هاي بخان النص اللي بين النجف وكربلاء المقدسته. قال بل لا يوجد قرية لا يكون لهم فيها إمام يقيم الجماعة إلا نادرا، والإمام الذي يتمكن من قراءة فاتحة الكتاب وإقامة الجماعة يتمكن من الخطبة في صلاة الجمعة قطعا، لأن الفاتحة تجزئ في الخطبة، ويكفي في الوعظ والإرشاد أن يقول يا أيها الناس اتقوا الله أو نحو ذلك. فأقل الواجب المجزئ من التحميد والثناء وقراءة السورة أمر مقدور لكل إمام يقيم الجماعة، ولا يعتبر في صلاة الجمعة خطبة طويلة حتى يتوقف إلقاؤها على الكمال والمهارة في فن الخطابة. فذناء القرينة الثانية يقول على أن المراد بمن يخطب من يخطب فعلا، يقوم إلى منبر ويتصدى للخطبتين وتنعقد ويعقد الجمعة، لا من شأنه. لهاتين القرينتين، أولا أنه خلاف الظاهر لو حملت على الخطيب الشأني، وثانيا لأنه حمل على الفرد النادر، أي تجمع من الناس ما بيها واحد يستطيع أن يخطب الخطبتين اللي هي الجزء الواجب منها ليس فيه أزيد مما في الصلاة. يستمر قدس سره ويقول وعلى الجملة إن في أهل القرى يوجد من يخطب لهم شأنا وقوة، ولا توجد قرية لا يوجد فيها من يخطبهم كذلك، ومعه لا يبقى أي معنى لتعليق وجوب صلاة الجمعة على وجود من يخطب ووجوب صلاة الظهر، أي ولا تعليق يعني ولا يبقى أي معنى لتعليق وجوب صلاة الظهر على صورة عدم وجدانه، فلا مناص من حمل الروايات على إرادة من يخطب فعلا. إذن فالأخبار واضحة الدلالة على أن صلاة الجمعة غير واجبة الإقامة في نفسها، وإنما يؤمر بها على تقدير وجود من أقامها في الخارج بإرادته، هذا العبر عن الخطيب الفعلي، وخطب لهم أي أقدم على إقامتها وتهيأ للإتيان بها، فإن الواجب حينئذ هو صلاة الجمعة، وإن لم يكن هناك من أقدم على إقامتها بالفعل فالواجب صلاة الظهر. وأين هذا من وجوب صلاة الجمعة تعينا؟ فالمسألة إذن مو وإنما تخييري، فإذا اختار أحد ممن يحسن الخطبتين اختار أن يقف للخطبتين ويقيم جمعة عليهم أن يحضروا تلك الجمعة. أما إذا ما أراد باختياره أن يخطب فعلا، وليست المسألة من يخطب شأنا أي له القدرة على ذلك. وأين هذا من وجوب صلاة الجمعة تعيينا؟ لأنها لو كانت كذلك لوجب الإقدام على إقامتها والمباشرة لخطبتها، بحيث لو لم يقمها الإمام بالفعل ولم يخطب لهم ارتكب معصية بتركه فريضة تعيينية في حقه، وبذلك يحكم بفسقه وسقوطه عن العدالة، نظير ما لو ترك بعض الفرائض اليومية متعمدا ومع الحكم بفسقه. كيف يجوز أن يصلي بهم 4 ركعات ظهرا كما لعله ظاهر الروايات لعدم جواز الائتمام به وقت إذن؟ كيف الإمام يقول إذا لم يكن لهم إمام يخطب صلى بهم جماعة 4 ركعات؟ إذا واجب تعييني معنى هذا ترك لواجب تعييني فيكون فاسقا، فكيف سمح الإمام له بأن يصلي الجمعة جماعة بهم 4 ركعات وقد ترك واجبا تعيينيا؟ بل يمكن أن يقال إن الاستدلال بتلك الروايات غير متوقف على حملها على إرادة من يخطب بالفعل، فلو حملناها على إرادة من يخطب لهم شأنا، لو قلنا أن معنى إذا كان لهم إمام يخطب أي وجد فيهم إمام يحسن الخطبتين، حتى لو حملناها على الشأنية أمكننا الاستدلال بها على عدم وجوب الجمعة تعيينا، لأنها لو كانت واجبة كذلك لوجب تعلم الخطبة على أهل القرى كفاية ليتمكنوا منها شأنا وقوة ويقتدروا على إلقائها في الجمعة الآتية، ويكون ترك تعلمها محرما حتى إذا افترضناها على الشأنية. وتقول أنه إذا كان لهم إمام يخطب أي يوجد فيهم من يحسن الخطبتين، مو على الفعلية نحمل، يقول حتى على هذا ما نقدر نحمل على الوجوب التعييني، لأن حتى لو ما وجد في جماعة في قرية من شأنه الخطبة ويحسن الخطبتين عليه أن يتعلم الخطبتين حتى يقيم الجمعة لو كان وجوبها تعيينين، لأن لو لم يتعلم الخطبتين كان مفوتا للواجب وهو صلاة الجمعة، فعليه أن يحرز ويحقق ويوفر المقدمة وهي تعلم الخطبتين حتى يقيم الواجب. فإذن هذا هم معنى ترك لواجب وهو تعلم الخطبتين، فكيف الإمام يسمح له بأن يكون إمام جماعة وهي مشروطة بالعدالة، وهذا قد أصبح فاسقا بتركه للخطبتين تعلم الخطبتين؟ فإذن يقول سيد الخوي قدس الله نفسه أنه حتى لو حملناها على الخطيب الشأني فلا يمكن أيضا أن نستدل بها على الوجوب التعييني، لأنه المفروض أنه حتى لو حملنا على الخطيب الشأني فعلى واحد على نحو الوجوب الكفائي أن يتعلم الخطبتين في كل جماعة حتى يقيم الجمعة. إذن هذا ملخص، لخصنا نقلنا نص كلامه مع شيء من التلخيص له. ويوجد هنا عدة تعليقات على كلامه قدس سره. التعليق الأول أنه لاحظ قدس سره في كلامه أن أمر إقامة الجمعة متروك كل الناس، بحيث أي مكان يوجد فيه من يخطب يقيمون الجمعة، فإذا ما أقام الجمعة عد تاركا لفرض من الفرائض واستلزم فسق إلى آخر الأمور. ونحن كما تقدم القائلون بالوجوب التعيني لا نقول هذا، نقول أن أمرها أمر إقامته بيد الإمام والفقيه الجامع للشرائط، فقد يوجد من يحسن الخطبتين لكن ماكو أمر من الفقيه بإقامة الجمعة، فما يكون هذا تارك لفريضة من فرائض الله، وإنما الإمام أو الفقيه الجامع للشرائط وهو نائبه لا يرى مصلحة في أن يقيم جمعة هنا، فحتى لو وجد من يخطب لكن الإمام لم يأمره بأن يقيم جمعة هنا فتركه للجمعة، لأن أمر من الإمام ماكو أو الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة. فنحن كان يلتفت إلى هذه النقطة أننا حينما نقول بالوجوب التعييني لا نقول بأنها متروكة لكل واحد من الأمة أن يقيمها، وإنما أمر إقامتها بيد الإمام والفقيه الجامع للشرائط. وهذا قد قربنا بأكثر من قرينة، قلنا إذا لم يكن لهم ما قال إذا لم يكن فيهم إمام يخطب. قلنا سابقا الإمام قال إذا لم يكن لهم. لو قال الإمام إذا لم يكن فيهم إمام كان تقدر تحكي حجك سيد الخوئي وتقول ما معقول أكو ناس ما فيهم واحد يحصل خطبته. الإمام قال إذا لم يكن لهم، أي نصب لهم إمام لم يكن لهم من قبل من يقيم صلاة الجمعة. فإذا هذا الكلام بعد كله وهالإشكالات كثير منها تصبح لاغية، أنه إذا تركها استلزم فسقه إلى آخره، وما معقول يكون كذلك. هي الجمعة بأمر الفقيه الجامع للشرائط، قد يوجد من يحصل خطبته وقد يوجد من يريد أن يتصدى فعلا لإقامة الجمعة، لكن الإمام يريد المدينة كلها تجتمع في جمعة واحدة، فما الذي إذن يوجب الفسق حينئذ؟ هذا إذن الملاحظة الأولى، أنه قدس سره لاحظ في رده كأن القائل بالوجوب التعييني يرى أن أمر إقامتها متروك لأي مجموعة من الناس أن تقيمها، والحال لا، هي بيد الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة. وقلنا أن قرينتين في قول الإمام عليه السلام لهم إمام يخطب هاي مرة تقدم. التعليق الثاني أننا نستطيع أن نجعل هذا المانع من الوجوب التعييني اللي هاي مجموعة الروايات التي جعلها سيد الخوئي مانعا عن الوجوب التعييني، نحن نستطيع أن نجعلها دليلا على الوجوب التعييني، وليس فقط نقول ليست مانعا، لا لا، نجعلها دليلا على الوجوب التعييني بأكثر من تقريب. التقريب الأول الترتب الطولي بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، خصوصا هذا واضح ومصرح به في موثقة السماعة. لاحظ ماذا يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأما من يصلي وحده فهي 4 ركعات بمنزلة الظهر. يعني إذا كان، فإن لم يكن، هذه في الكفارة المرتبة، مو فمن لم يجد فصيامه 2 شهر متتم، وهكذا تقول. وقلنا أن هذا اللسان يستفاد منه الترتب الطولي، هذا واضح مصرح به في موثقة السماعة، أن المسألة ليست تخييرية، مسألة تعيينية، لكن من لم يستطع الفرد الأول يأتي بالفرد الثاني، هذا مصرح به في موثقة السماعة. يقول: فإن لم يكن إمام يخطب، فإن لم يكن، هاي بالنص كما نقول في الكفارة، فمن لم يجد فصيام 2، والكل يتفق على أن فمن لم يجد معناه الترتب الطولي، إذا ما استطاع الفرد الأول ينتقل للفرد الثاني، فماكو ترتيب عرضي ووجوب تخييري، وإنما هو الترتب طولي. إذا ما استطاع الفرد الأول لوجود خوف من ضرر من فتنة، فهذا إذن التقريب الأول لدلالة هذه الروايات على الوجوب التعييني، وهي صراحتها وظهورها في الترتب الطولي، خصوصا في موثقة السماعة اللي يقول فإن لم يكن فكذا، فهي كقوله في خصال الكفارة فمن لم يجد. التقريب الثاني لدلالتها على الوجوب التعييني قول الإمام سلام الله عليه في معتبرة الفضل بن عبد الملك: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم أو القوم في قرية صلوا جمعة 4 ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا. ونحن في علم الأصول كأنه متفقين على أن الجواب حينما يكون بصيغة الماضي فهو أأكد في الدلالة على الوجوب من صيغة افعل، لأنه يأخذ الأمر مسلم التنفيذ. فالإمام قال، مو يقول فإن كان لهم من يخطب لهم فليقيموا الجمعة، لا، الإمام أخذها منتهين من الأمر ثم التنفيذ. هذا بالأصول يقولون بهذه النكتة، أنه حينما الإمام من يسأل ابن رسول الله شخص كان مثلا وضوء كذا بقال أعاده، فالجواب بصيغة الماضي يكون أبلغ وأأكد في الوجوب من صيغة افعل. فالإمام هكذا يقول في معتبرة عبد الملك، فضل ابن عبد الملك، يقول فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا، أي أقاموا الجمعة. فهذا التقريب الثاني إذن لدلالة هذه الطائفة على الوجوب التعييني. قد تقول، أنا ساعدك في الإشكال، قد تقول أن هذه النكتة في الأصول نقولها، أن الجواب حينما يكون بصيغة الماضي فهو أأكد في الدلالة على الوجوب من صيغة افعل، لكن هنا ورد الأمر في مقام توهم الحظر، وحينئذ يفيد الترخيص، لأن الأصحاب يتوهمون أن الجمعة مو بس ممنوعة في حواضر المدن كالمدينة المنورة وغيرها، لا، يفهمون أنها ممنوعة حتى في القرى. من إجاه التوهم له مناشئ عديدة. أولا أن أبا حنيفة يقول بذلك، يقول أنه لا تقام الجمعة إلا في مصر الذي فيه قاضي وفيه كذا، موجود النص الناقل من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي. ثم مرت بنا نصوص من الأئمة عليهم السلام، لا تقام الجمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود، وأنه إذا قدم الخليفة مصرا، إلى آخر الروايات التي أوجدت توهما ارتكازا ذهنيا على أن الجمعة لا تقام في القرى وإنما تقام فقط في المدن. فالإمام هنا صح جمعوا تدل على الأمر كما تفضلت في علم الأصول، وتكون أكد في الدلالة على الوجوب صيغة الماضي، لكن هنا في هذا المقام بالذات لا تدل على الوجوب، لأن الأمر في مقام توهم الحظر يفيد الترخيص وليس يفيد الوجوب. هذا طبعا كلام مقبول صغرى وكبرى، إلا أنه صحيح أنه هنا جاي أمر في مقام توهم الحظر، لأن توهم الحظر هنا صح موجود، أولا لأن العامة مثل أبو حنيفة وليس كل العامة يقولون بذلك، ولأن عندنا الأصحاب الأئمة عندهم ارتكاز من نتيجة نفس أسئلتهم الآن، أسئلتهم شاهد على أن هذا الارتكاز موجود في أذهانهم. لاحظ الروايات أكثرها ماذا تقول؟ وين الروايات؟ مراجعة للروايات. شوف صحيحة محمد بن مسلم، سألته عن أناس في قرية، شوف معتبرة الفضل بن عبد الملك، إذا كان قوم في قرية، لاحظ موثقة سماع ليس فيها شاهد، موثقة بن بكير، سألت أبا عبد الله عن قوم في قرية. فهذا تعدد الأسئلة من كبار الأصحاب دليل على وجود الارتكاز في أذهانهم على أن الجمعة لا تقام في القرى وإنما تقام فقط في حواضر المدن. فإذا ما تدعيه من أن هذا الأمر جاي في مقام توهم الحظر هذا صحيح، لأن فعلا أكو توهم حظر من قبل الأصحاب. فصغرى صحيح وكبرى صحيح أيضا على أن الأمر في مقام توهم الحظر يفيد الترخيص. فإذا كيف نقرب هذا للدلالة على الوجوب؟ يأتي هنا بضميمة ما قلنا في درس أمس وفي غيره، أن هذا المورد من موارد ما لو جاز وجب. فهنا تقول تفيد الترخيص وتفيد الجواز، أنا معك، نعم تفيد الجواز هنا، لكن المورد الذي نحن فيه من موارد ما لو جاز وجب. فإذا اعترفت بأنه جازت الجمعة فقد وجبت. لماذا هذا من موارد ما لو جاز وجب؟ لأن صلاة الجمعة واجبة أولا وبالذات، وإنما رخص فيها لوجود مانع. فإذا حضرتك تقول زال المانع ورخص فيها، خوش إذن ما الذي يبقى مانعا من وجوبها الأصلي؟ فالترخيص فيها يعني وجوبها، لأنه هذا حكمها الأصلي، وإنما رخص فيها لوجود مانع، فإذا زال المانع رجع وجوبها الأصلي. فإذا هذا التقريب الثاني لدلالة هذه الروايات على الوجوب التعيني. إذن هذا الإشكال صحيح صغرى وكبرى، إلا أننا دفعناه بهذا التقريب. فهذا التعليق الثاني إذن على المانع الثاني الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه. المانع الثاني هو هاي المجموعة من الروايات، جعلها السيد الخوئي مانعا، وقد علقنا عليه إلى الآن بتعليقتين. التعليق الأولى كانت على أن هذا الرد وهذا المنع منه قدس سره مبني على أن أمر إقامة الجمعة موكول إلى الأمة وليس للإمام، وهذا ليس بصحيح، نحن نقول أنها بيد الإمام. والتعليق الثاني إذن أن هذه المجموعة التي جعلتها يا سيدنا الخوي قدس الله نفسه مانعا من الوجوب التعيني، نحن قربناها بأكثر التقريب دليلا على الوجوب التعيني. التعليق الثالث في المقام، إن عدم وجود خطباء بالعدد الكافي لتغطية كل التجمعات السكانية، بحيث هو يقول أنه إذا تقول ما يوجد خطيب، إذا ما إحنا نحمله بس على رؤوس الجبال والكهوف والكذا، لأن لا يخلو تجمع من وجود من يحسن الخطبتين، هكذا قال في التعليق على هاي الفقرة. نقول إن عدم وجود خطباء بالعدد الكافي لتغطية كل التجمعات السكانية سواء كانت قرية أو مدينة ليس فرضا نادرا، خصوصا إذا التفتنا إلى مواصفات الخطيب الذي تفيده الروايات، ولا يعقل أن يستمر الخطيب طول عمره يقرأ لهم سورة الفاتحة ويقول يا أيها الناس اتقوا الله وينزل، حتى تقول لعد أكو فد مجموعة تخلو من واحد يحسن شو هذا يظل دوم يقرأ سورة ويقول يا أيها الناس اتقوا الله وينزل، هي صلاة جمعة هاي؟ فمو هيجي، مو هيجي الإمام من يقول إذا كان لهم إمام يخطب ويظل طول عمره هذا هكذا تكون خطبتين مالته. فما قيمة هذه الطريقة من أداء صلاة الجمعة؟ وهل هذا هو السر في تشريعها؟ ونحن نشهد في أزماننا المعاصرة رغم اتساع الحوزة العلمية وبسط نفوذها وزيادة عدد أفرادها إلى الآلاف وعشرات الآلاف أحيانا كما في الستينيات وقبل الستينيات، ينقل أن سيدي الشيرازي قدس النفس حينما انتقل إلى سامراء هاجر معه 10,000 من طلبة العلم إلى سامراء. كم بقي في النجف والأساطين في النجف تعلمون يومئذ، يعني كالسيد اليزدي صاحب العروة ممن جاءوا للمرجعية بعده، وقسم ذهبوا معه إلى سامراء كالأخند الخراساني ثم عادوا بعد وفاته إلى النجف. زين، فبس الهاجروا إلى سامراء 10,000 من طلبة العلم، وهي بالنجف اللي أنت بيها ناس أكو ما تعرف تتوضى وأحياء تجمعات سكانية ما بها واحد يصلي جماعة فضلا عن الجمعة. فهذا تقول أنه فرض نادر أنه ماكو واحد إمام يخطب؟ لا، ليس نادر، بالعكس. زين، التعليق الرابع حينما يقول قدس سره أنه لا يبقى أي معنى لتعليق وجوب الصلاة على وجود إمام يخطب، أنه هذا الشيء ما معنى الإمام يقول إذا كان لهم إمام يخطب، هو أكو مجموعة من الناس تخلو من إمام يخطب، فما معنى تعليق وجوب صلاة الجمعة على وجود إمام يخطب؟ ما له معنى هذا التعليق؟ لا يوجد مجموعة من الناس إذا ما فيهم إمام يخطب. نقول لا، هذا يوجد أكثر من معنى لهذا، لأن يقول لا يبقى أي معنى لتعليق وجوب الصلاة على وجود، لا يوجد أكثر من معنى. أولا، إن من الطبيعي خلو الكثير من التجمعات السكانية من خطيب يؤدي صلاة الجمعة بشكلها ومضمونها الوارد في روايات أهل البيت. ثانيا، إن الخطيب قد يكون موجودا إلا أنه يمنع من تصديه لإقامتها مانع، كقوله عليه السلام في عدد من الروايات ولم يخافوا، فالإمام يقول إذا كان لهم إمام يخطب يعني يستطيع أن يخطب، وقد يحسن الخطبتين لكن يوجد مانع من تصدي. المانع الثالث أو الوجه الثالث، ما زلنا في التعليق الرابعة الآن، اللي يقول أنه لا يبقى أي معنى لتعليق وجوب صلاة الجمعة على وجود إمام يخطب كما مر في مجموعة الروايات. لا، نقول لا، أكثر من معنى أكو، هذين معنيين. المعنى الثالث، إن سر إقامة الجمعة هو تحشيد الناس في المنطقة المحددة شرعا في مكان واحد، يعني فرسخين بكل اتجاه، فقد يوجد إمام، لأن السؤال الآن افترض في إيران في الجمهورية الإسلامية بحسب علمي أن طهران فيها جمعة واحدة، مو لو ما أعرفه أكو غيرها الجمعة الرسمية، أنا ما واصل لهناك، وطهران المتسعة الأطراف الذي يصل سكانها نهارا كما يقال بسبب وفود العاملين لا يتجاوز 15 مليون سكان طهران نهارا بسبب وفود عدة ملايين من الموظفين والعاملين في طهران، وما أعرف عن اللي رايحين، أكو جمعة أخرى في طهران غير الجمعة الرسمية اللي تنقل؟ بس واحد، شفت؟ إذا فزين، رغم هو وجود آلاف من يخطب، بس الفقيه المقيم للصلاة يرى مصلحة أن يحشد المدينة هذه كلها في جمعة واحدة. فالمسألة إذن هذا المعنى الثالث، تقول لا معنى لتعليق وجوب الصلاة على وجود، لا له معنى، معنى أول ثاني وهذا الثالث، أنه الإمام يريد أن يجمعهم ويحشدهم في صلاة جمعة واحدة مركزية خلينا نسميها. ثالثها، إذن ثالث المعاني الموجودة والمتوفرة بهذا التعليق، تعليق وجوب صلاة الجمعة على إمام يخطب، إن سر إقامة الجمعة هو تحشيد الناس في المنطقة المحددة شرعا في مكان واحد، فقد يوجد إمام يخطب، قد يوجد لا وأكثر من واحد، لكن الإمام لا يرى مصلحة في إقامة جمعة أخرى لأنه يريد جمع الكل في موضع واحد، وحينئذ لا يكون بين قوسين لهم إمام يخطب بالمعنى الذي ذكرناه في هذا غير هذا المكان، ولا تنعقد جمعة، كما أن الحكمة الإلهية شاءت أن يجتمع مسلم العالم كلهم في موسم الحج في مكان واحد. التعليق الخامس: يوجد فرق عند المعصومين حينما يقول سيد الخوي أنه كل واحد يحسن الصلاة ويحسن خطبتي الجمعة. لا، ليقرأ النصوص يجد فرق عند المعصومين بين إمام الجمعة والجماعة، وإن كان بحسب الأقل المجزي الذي تبرأ به الذمة من دون النظر إلى فلسفة التشريع ومصالحه، وإن كان واحدا على اللي قاله أنه يقرأ سورة ويقول يا أيها الناس اتقوا الله وخلص، صح على هالشيء إمام الجمعة والجماعة واحد. لكن اللي يقرأ أحاديث الأئمة مثل موثقة سماع المتقدمة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأما من يصلي وحده فهي 4 ركعات بمنزلة الظهر، يعني إذا كان إمام يخطب، فإن لم يكن إمام يخطب فهي 4 ركعات وإن صلوا جماعة. زين، شنو ذاك الإمام وشنو هذا الإمام إذا هم واحد؟ يقول: إذا كان لهم إمام يخطب صلوا جمعة، وإن لم يكن إمام لهم يخطب صلوا 4 ركعات وإن صلوا جماعة. فإذا إمام الجمعة المشار إليه أولا غير إمام الجماعة المشار إليه ثانيا. واللي يلاحظ طبعا الروايات الوردت في سر تشريع الجمعة كما في العلل عن الإمام الرضا سلام الله عليه: إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأن الجمعة مشهد عام، فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم من المعصية وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق ومن الأهوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة. هذا كلها أسرار مطلوبة من إمام الجمعة، فكيف يقال: وإنما جعلت خطبتين ليكون واحدة للثناء، ليكون واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله عز وجل، والأخرى للحوائج والإعذار والإنذار والدعاء ولما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه. موجودة في علل الشرائع وعيون أخبار الرضا، ونقلها في الوسائل أيضا موجودة. فلو كان كل إمام جماعة قادرا على أن يكون إمام جمعة، فما معنى الذيل اللي مر في موثقة السماعة؟ ويشهد لهذا التقدم في الرتبة بين إمام الجمعة والجماعة أيضا تفاوت متعلقهما في الرتبة، فصلاة الجمعة أهم وأعظم من صلاة الجمعة، لذا أوجب الشارع انضمام كل الجمعات الواقعة على بعد فرسخين فأقل إلى جمعة واحدة مركزية. وقد اعترف السيد الخوي قدس نفسه في موضع آخر من الكلام، اعترف أن إمام الجمعة ليس كإمام الجماعة، قال: لا مناص من أن يكون الإمام فيها أي الجمعة ممن يصلح لموعظة الناس وترغيبهم وترهيبهم، فإنها مشهد عام ويحضرها كل من كان في البلد وضواحيه إلى 4 فراسخ من جوانبه الأربعة، أعني 16 فرسخا بضرب الأربعة في 4 أو